أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم في هذا المجال أن الفكرة الأساسية تتمحور حول هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى الخالق الحكيم قد خلق في الإنسان شهوات غير مقننة وغير منظمة بقانون ونظام الفطرة مثل باقي الحيوانات، فهي قابلة للانفلات بسهولة لأنه ليس لها حدود فطرية مثل باقي الحيوانات. هذا من جهة، ومن جهة أنه عنده قوى إدراكية متميزة قابلة للاستفادة في الخير كما أنها قابلة للاستفادة في الشر، وهذان الأمران إذا ترك من دون تنظيم، من دون تشريع، من دون سكة يمشيان عليها، فسيحصل فساد عظيم، ولعل البشرية تنتهي. نحن عندنا أديان سماوية، وعندنا قوانين ونظوم، وعندنا أعراف دولية، والبشر يدمرون أنفسهم بأنفسهم، ويوم من بعد يوم يهلكون الأرض التي يعيشون عليها. فكيف لو ما كان هناك هذه النظم الإلهية؟ وبالتالي يكون خلق هذه الأمور في نفس الإنسان من دون تقنينها يكون عبثيا، يكون ضررا، يكون لغويا، يكون على خلاف المصلحة، وهو لا يصدر عن الحكيم سبحانه وتعالى. وبالتالي ما دام هذه القوى موجودة في الإنسان فلا بد أن يكون لها تشريع ينظم حركتها ويوجهها، يضبطها بالاتجاه الصحيح، باتجاه المنفعة، ويمنع أن تتوجه باتجاه الضرر والشرور. هنا يلفت حفظه الله إلى أنه هذا لا يكون إلا عبر الرسول، باعتبار أن الإنسان مختار. نعم، لو كان الإنسان غير مختار طبيعي الله سبحانه وتعالى يخلق فيه فطرة تنظم كل هذه الأمور، ولكن باعتبار أنه الإنسان هو العاقل، هو المبتلى، هو المتحمل للمسؤولية على هذه الأرض، فنظامه يختلف. نظامه فيه جنبة إرادة، وعلى أساسها، على أساس الإرادة يكون الخطاب، الخطاب يتوجه للإنسان المريد، ثم بعد ذلك على أساس هذه الإرادة والقابلية للتحرك واتخاذ القرار والخطاب المتوجه بالفعل والترك، يكون الامتثال يستحق به الثواب، وعدم الامتثال العصيان يستحق به العقاب. قال حفظه الله: هذا وحيث كان الله عز وجل متعاليا عن خلقه لا يخالطهم ولا يعاشرهم بحيث يتصدى بنفسه لتدريسهم، أعلى من ذلك بكثير سبحانه وتعالى، فلا بد من أن يرسل إليهم رسلا يكون هم الواسطة، وهؤلاء الرسل منهم يفهمون كلامهم، يفهمون الناس تفهم كلام الرسل وتستشعر مراداتهم بسهولة، لأنه يكونون من جنس آخر، يخالطونهم ويخاطبونهم، ينبئون عنه، يعني يخبرون عنه، عن الله سبحانه وتعالى، ويبلغون الناس، ويبلغونهم، الأنبياء يبلغون الناس أمر الله سبحانه وتعالى، ويبلغونهم بأمره ونهيه وعزائمه ورخصه. الأمر والنهي واضح، العزائم هي الأمور التي تكون مطلوبة من دون رخصة في الترك، مطلوبة بنحو إلزامي بحيث الترك غير مسموح به، كما قال عز اسمه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وفي حديث الفضل بن شاذان في كتاب علل الشرائع عن الإمام الرضا عليه السلام فيه: فإن قال قائل لما أمر الخلق بالإقرار بالله سبحانه وتعالى وبرسله وبحججه وبما جاء من عند الله عز وجل؟ قيل: لعلل كثيرة. الكتاب اسمه علل الشرائع، الحكم والأسباب التي على أساسها يشرع هذا الأمر وهذا الأمر. منها أن من لم يقر بالله عز وجل لم يتجنب معاصيه، إنما يطيع الإنسان ربه بعد أن يقر به، ولم ينتهي عن ارتكاب الكبائر، ولم يراقب أحدا فيما يشتهي. هنا يراقب يعني يلاحظ، ليس المقصود المراقبة أنه ينظر إلى الآخرين، المقصود أنه يأخذ نظر الآخرين بعين الاعتبار، أنه إذا فعلت كذا فالآخرون ماذا سيكون موقفهم؟ هذا يراقب. ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ من الفساد والظلم. لولا الحجج، لولا الخطاب، لولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، كان الإنسان يرتكب أنواع الفضائع من دون أن يهتم لرأي أحد. وهذا ما نجده عند المنكر للأديان، وعند المعتقد لها بلسانه وغير معتقد لها بفعله بقلبه وبعمله، تجد أنه يرتكب هذه الفضائع بلا رادع. فإذا فعل الناس هذه الأشياء، ما كان عندهم حدود، اقتحموا الحدود الممنوعة، كسروا الحدود، فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لأحد، أجلكم الله مثل الحيوانات، كان في ذلك فساد، أو كان في ذلك فساد الخلق أجمعين ووثوب بعضهم على بعض. أصل الوثوب يعني القفز، الوثبة هي القفزة، المقصود أنه يهجم بعضهم على بعض، كيف أن الأسد يهجم على الفريسة، فالناس سيأكل بعضها بعضا، يهجم بعضها على بعض، يعتدي بعضهم على بعض. فغصبوا الفروج والأموال وأباحوا الدماء والنساء، وقتل بعضهم بعضا من غير حق ولا جرم. هنا المقصود من الجرم يعني الجناية، من غير جناية، من غير سبب، يقتل بعضهم بعضا من غير جريمة ارتكبها هذا الإنسان المسكين. تجد أن الحاكم الظالم عندما يحاصر مدينة ثم يقتحمها يبدأ بضرب الناس يمينا وشمالا ويقتل الأبرياء من غير وجه حق، ولم يرتكبوا شيئا، فيكون في ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والنسل. كلمة الحرث والنسل هو تعبير أنه فساد الدنيا، الحرث هو الزراعة، النسل هو الأجيال، ولكن هي تستخدم بمعنى أدبي، بمعنى هلاك البشرية وزوال هذا النظام الإنساني الذي نعرفه. ومنها أن الله عز وجل حكيم، ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحظر الفساد ويأمر بالصلاح. لو كان ما يمنع الفساد ولا يأمر بالصلاح كيف يكون حكيما؟ ويزجر عن الظلم، الزجر هو نوع من النهي الشديد، فيه تخويف للمقابل، فيه ردع للمقابل، وينهى عن الفواحش إلى أن قال: فإن قال قائل فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل: لأنه لما لم يكن في خلقهم وفي قواهم ما يكملون به مصالحهم، طريقتهم أنهم عندهم هذه القوى المتقدمة وليس عندهم ما ينظمها، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى. الخالق أعلى من أن يخالط الناس وأن ينزل بنفسه يعلمهم، هو ذاتا أعلى من ذلك. وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، فلا هو الذي ينزل إليهم سبحانه وتعالى، ولا هم يصعدون إليه لأنهم أضعف من ذلك. لم يكن بد، ما عندنا طريقة، لم يكن بد من رسول بينه وبينهم يكون هو الواسطة. معصوم طبعا إذا كان يخطأ، إذا كان يشتبه، فما رح يبقى حجية لكلامه، رح يصير كلامه هو موجب للفساد. إذا أخطأ يعني عكس المطلوب، فإذا عكس المطلوب صار مفسدا، فكيف يمكن وكيف يعقل أن الحكيم يريد إصلاح البشر ويرسل إليهم نبيا يفسدهم ولا يصلحهم؟ معصوم يؤدي إليهم أمره ونهي، يعني النبي يؤدي أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه وأدبه، ليس فقط الأمر والنهي. طبعا الرسالة العملية غالبها اللي هو الكتاب الذي يبين الأحكام الفقهية غالبه أوامر ونواهي، ولكن الدين ليس مقتصرا على الأوامر والنواهي، وإنما فيه من الآداب الشيء الكثير والشيء العظيم من جهة الكمية ومن جهة النوعية والمحتوى، وهذا من أهم فروع الدين ومن أهم أركان الدين. طبعا الفقه حلال وحرام، ولكن الآداب هي من أهم أركان الديانة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وهي جزء من التنظيم. ويقفهم يعني يبين لهم، يأخذ بيدهم ويشرح لهم الأمر وكأنهم يشاهدونه، على ما يكون به اجتلاب منافعهم، على ما يكون به اجتلاب منافعهم وما يكون به دفع مضارهم. وهناك أحاديث أخرى قد تضمنت مضامين مشابهة يضيق المقام عن ذكرها. هذا فيه كفاية، طبعا لا يريد أن يستدل بالحديث بما هو حجة، ولكنه من جهة أنه يطرح أمرا فطريا عقليا يقبله العقل السليم ويقر به استفاد منه هنا بسبب مضامينه العالية. وهذا يدركه الإنسان بعد أن أدرك الخالق، تترتب هذه المقدمات بسهولة. المبحث الثاني لا أخذه جميعا، أخذ الصفحة الأولى والصفحة الثانية فقط، الباقي للمطالعة. هنا أنه قد يقال أنه رسالة واحدة، نحن نحتاج نبيا يكون واسطة بين الخالق الحكيم الذي يريد صلاح البشرية ويمنع من فسادها، هذا النبي واسطة بين الله وبين عباده، فيكفي أن يكون نبيا واحدا هو الواسطة. ولكن نحن نجد عندما يتوفى نبيون أصلا في حياته تحصل بعض الانحرافات، بعض التغييرات، بعض الخروج عن منهجه، وأحيانا يقتل، وبعض الحالات بعد وفاته تحصل هذه المشاكل، وبالتالي يكون هناك حاجة لنبي آخر ثم آخر ثم آخر وهكذا. فنحن نجد أن الأنبياء السابقين أدوا ما عليهم، ولكن البشرية هي التي أحيانا لا تتقبل هذه النعمة بالشكر، وإنما تدخل يد التغيير لهذه الديانات وينتج عنها كوارث، كوارث دينية اعتقادية وكوارث اجتماعية، مما يؤثر في الفساد عموما في هذه الدنيا مع ما له من تبعات في الآخرة. ولذا يكون للنبوة أمد حتى تأتي نبوة أخرى إلى أن أتت النبوة الخاتمة. قال حفظه الله: من الواضح أن النبوة لا تؤدي وظيفتها ولا تقوم بها الحج على الناس إلا إذا بقيت معالمها، أما إذا اختفت معالمها، زالت آثارها، بعد لا تكون حجة، واتضحت رسالتها وكان لها صوت يسمع. أما إذا خنق التحريف صوت هذا النبي بسبب طول الفترة، بسبب قلة وسائل الاتصال، أما إذا حرفت رسالتها وخفت صوتها بحيث لا تسمع على حقيقتها، يسمع شيء ولكن ليس ذلك الواقع النقي الكامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فلا فائدة من بقاء صورة دعوتها، يبقى بس اسم، يبقى بس شكل، بل قد تكون وبالا على المجتمع، لأنه قد تخرج الناس من الهدى إلى الضلال من كثرة الأخطاء التي أدخلها الناس، حيث قد تستغل للظلم والإفساد باسم الدين، باسم النبوة الفلانية، باسم النبي الفلاني، وحينئذ لا بد من نبوة أخرى تحمل الرسالة الحق وتحمل هذا المشعل حتى لا ينطفئ النور. وكذا إذا اختلفت أوضاع المجتمع وتطورت، هذه مسألة ثانية. المسألة الثانية أن الأحكام الإلهية المبنية على المصالح والمفاسد يلاحظ فيها هذا القوم، هؤلاء القوم من مصلحتهم أن يكون الحكم أليف فيه وجوب، والحكم باء فيه حرمة. فإذا تبدلت الظروف وصار أليف الذي كان مصلحة لهؤلاء القوم صار فيه مفسدة للآخرين، لقوم آخرين، طبعا الحكم سيتبدل، هذا أمر طبيعي. هذه الأحكام تناسب هذه الأمم، هذه الأجيال، هذه الأحقاب. بعد ذلك إذا تبدلت الظروف سنحتاج إلى أحكام أخرى يكون فيها نظر لإصلاح مجتمع آخر، المجتمع الآخر لا تصلحه تلك الأحكام المتقدمة. وكذا إذا اختلفت أوضاع المجتمع وتطور المجتمع، يعني بحيث تبدلت المصالح والمفاسد واحتاج الفرد والمجتمع لنظم أمره بوجه آخر، آخر جديد غير ما تضمنته الرسالة السابقة اللي كانت تناسب تلك الظروف، حيث لا بد أيضا من تجديد النبوة والرسالة بما يناسب الأوضاع المستجدة وبما يناسب الحاجة المستحدثة. طبعا الإسلام العزيز بما أنه من الله سبحانه وتعالى، نحن إلى الآن ندعي هذا ما ثبت بالدليل، الآن نحن في ضرورة النبوة، فيه مرونة في التطبيق، يعني يعطي كليات والتطبيق فيه مرونة كبيرة حتى ينسجم مع تغيرات المجتمع. مثلا يقول بر الوالدين مطلوب، أما بر الوالدين كيف يكون؟ قبل 1000 سنة يكون بشكل، الآن يكون بشكل آخر. إدخال السرور على العيال كان بشكل، الآن بشكل آخر. وهكذا العناوين العامة هي ثابتة، أما التطبيقات تختلف. صلة الرحم كانت بشكل، الآن يمكن أنه رسالة نصية يصدق عليها صلة رحم، يمكن ذلك أنه يبعث رسالة إلى ابن عمه، إلى ابن خاله، إلى أحد أقاربه أنه كيف حالك، أنا مشتاق لك، ضمن رسالة هذا يصدق عليه بعنوان من المعاني أنه صلة رحم. يختلف بحسب المجتمعات، أقول قد في بعض المجتمعات نعم، في بعض المجتمعات لا، المهم أن العنوان العام محفوظ والتطبيقات تختلف بحسب الزمان وبحسب المكان، هذا يعطي للديانة الخاتمة مرونة في التطبيق. ومن ثم لهذا السبب ولذلك بشر الأنبياء والرسل السابقون عليهم السلام بأنبياء ورسل بعدهم، قالوا سيأتي أيضا، نحن أتينا وأيضا سيأتي بعدنا رسل آخرون يحملون رسالات جديدة، طبعا تكون ناسخة للرسالات السابقة، يحملون رسالات جديدة ناسخة لرسالاتهم تفي بحاجة المجتمع الجديد، وتقوم بها الحجة على الناس بعد انتهاء دور الرسالات السابقة. لماذا انتهت الرسالة السابقة؟ يعيد الفكرة، يوضحها، إما لضياع معالم تلك الرسالات السابقة وخفوت صوتها، أو لتبدل أوضاع المجتمع الإنساني، تبدلت الحاجات، تبدلت يعني يحتاج إلى نظم جديدة، بحيث لا تفي رسالات تلك النبوات بصلاحه وسد حاجته، أو لكل الأمرين معا، لا ليس بالضرورة إما هذا أو هذا. الديانة السابقة قد هي بنفسها لا تفي أولا، وثانيا طرأ عليها التغيير والتحريف. وإذا أردنا أن نلقي نظرة فاحصة منصفة، نرى أن دعوة الدين الإسلامي قد جاءت في الوقت المناسب، لأن الديانات الأخرى قد مسها ما مسها من التغيير، حيث لم يكن هناك دين سماوي ظاهر وناطق بحيث له صوت مسموع ينهض بإصلاح المجتمع وتقريب المجتمع من الله سبحانه وتعالى، ويؤدي دور الرسالة المطلوبة. فإن أظهر دين سماوي معترف به حين ظهور الإسلام هما اليهودية والنصرانية، وقد عانت الديانة اليهودية وعانت الديانة النصرانية ما عانت، وهذا التاريخ موجود في أنه كيف كانت التوراة تكتب على يد بعض رجال الديانة اليهودية، وكذلك الإنجيل، أنه هذا القسم هل هو مقدس أو ليس بمقدس، هل هو صالح أو ليس بصالح، هل هو فعلا قد صدر من النبي عن الله أو ما صدر من النبي، هذا موجود حتى يجتمعون ثم يقررون، نعم نقرر أن هذا مقدس هذا ليس بمقدس، هذا جزء من الإنجيل ذاك ليس، هم يقررون يجتمعون ويقررون. طبعا هذه تؤدي إلى مشكلة كبيرة على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق وعلى مستوى قبول الناس لهذا المحتوى، ومدى صلاحية هذا المحتوى لجلب المنفعة ولدفع المفسدة. باقي هذا الفصل قابل للقراءة، لأنه ليس فيه فكرة تحتاج إلى استدلال، وإنما هو مقالة تبين الابتلاء والمصيبة التي حصلت لبعض هذه الأديان السماوية المتقدمة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.